بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الكلام في فعل المعصوم على ماذا يدل؟ ذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى أنه مع عدم القرينة طبعا، إلى أن الفعل لا يدل إلا على الإباحة، وأن الترك لا يدل إلا على الوجوب، يعني عدم الوجوب، أنه عندما يترك شيئا فهذا الأمر المتروك ليس بواجب، نفي الوجوب. المعصوم لا يترك واجبا ولا يفعل محرما، فإذا فعل شيئا فهذا الشيء ليس بمحرم أو هو مباح على تفصيل، وإذا ترك شيئا فهو ليس بواجب. ذهب البعض إلى أن فعل المعصوم بالنسبة إليه لا علاقة لنا به، بالنسبة إليه واجب، بالنسبة إليه مستحب، بالنسبة إليه مباح بالمعنى الأخص، ما دام قد فعله فهو من السنة ونحن مأمورون باتباع السنة ففعله واجب علينا. ذهبوا إلى وجوب السنة، وهذا الفعل من السنة، إذن هو واجب. أو لا، البعض قال لا، لا أقل من الاستحباب، إذا فعل شيئا فهو مستحب بالنسبة إلينا لأننا مأمورون باتباعه، فيستحب لنا الاتباع إن لم يكن واجبا. المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويجيب عنه بجوابين، جواب أولي للمرحوم العلامة الحلي أعلى الله مقامه، والمصنف يرتضي هذا الجواب ولكن يوسع فيه ويلفت إلى نكات جديدة. المرحوم العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه قدس الله نفسه الزكية قال: السنة هي الاتباع، يعني نحن مأمورون بالسنة على أن ماذا نفعل؟ أن نتبع السنة، فالاتباع يكون للفعل كما وقع، لكي أتبع النبي صلى الله عليه وآله، فإن فعل الواجب فعلته بما هو واجب، وإن فعل المستحب فعلته بما هو مستحب، وإن فعل المباح فعلته بما هو مباح، لكي يكون اتباعا. أما إذا النبي صلى الله عليه وآله فعل الفعل بما هو مباح وأنا أتيت بالفعل بما هو واجب، ما صار اتباع، ما صار عمل بالسنة، صار مخالفة للسنة، لأن النبي أتى به على وجه الاستحباب أو الإباحة وأنا جئت به على وجه الوجوب. فالاتباع السنة المأمور أن نتبعها يجب أن يكون الاتباع على وفق ما كان عليه الفعل، كيفما وقع، وقع واجبا أأتي به واجبا ليتحقق الاتباع، وقع مستحبا أأتي به بما هو مستحب، وقع مباحا أتي به بما هو مباح لكي أحقق الاتباع الحقيقي. الاتباع هو أن أتي به كما هو. نقرأ عبارة المرحوم العلامة الحلي، قال جواب العلامة الحلي رحمه الله: على دعوى دلالة الأمر بالتأسي بفعل المعصوم إما على الوجوب، على وجوب إتيانه، إتيان المكلفين به، أو على الاستحباب، قال: إن التأسي يقتضي الإتيان بالفعل على الوجه الذي جاء به الشخص القدوة. الشخص القدوة جاء بهذا الفعل على وجه الوجوب، التأسي يقتضي أن أأتي به على وجه الوجوب. الشخص القدوة جاء بالفعل على وجه الاستحباب، التأسي يقتضي الإتيان بالفعل على وجه الاستحباب. الشخص القدوة جاء بهذا الفعل على وجه الإباحة، التأسي يقتضي الإتيان بالفعل على وجه الإباحة. فإن جاء القدوة بالفعل على نحو الأجوب أتينا به على نحو الأجوب، وإن جاء به على نحو الاستحباب أتينا به على نحو الاستحباب، وإن جاء به بما هو مباح أتينا به بعنوان أنه مباح. هذا هو الاتباع للشخص، هذا هو التأسي بالشخص. ولا يتحقق التأسي بالفعل المباح إلا مع الإتيان به بهذا الوصف، بوصف الإباحة. ولو جاء به المكلف بهذا الفعل المباح، ولو جاء به المكلف بعنوان الوجوب، لم يحصل التأسي، هذا لن يكون من التأسي. التأسي أن آتي به كما هو. وهذا البيان ينفي دلالة الأمر بالتأسي على وجوب الفعل على المكلفين. نقرأ العبارة ثم نكمل البحث. قال: وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم. أي وهم؟ أن الأمر بالتأسي يجعل أفعال المعصوم أو أفعال النبي واجبة علينا حتى لو كانت مستحبة للنبي أو مباحة للنبي. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه، إذ قال: إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعل للغير على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته وفعل بما هو مباح. وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد، ما مقصود من التعبد هنا؟ وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد. يقول: تعبدنا بالاعتقاد، المقصود من الاعتقاد هنا الفعل، الإتيان بالفعل بهذا القصد، ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا في الفعل، أنه لأنه ذكر الاعتقاد يعترض عليه بأنه كلامنا مو بالاعتقاد، كلامنا بالفعل. يقول: لا، المقصود من الاعتقاد هنا يأتي بالفعل بهذا القصد وبهذه النية، بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا نلتزم بالترك، إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. التأسي في الواجب تكون الإتيان بالفعل على نحو الوجوب، التأسي في المستحب تكون الإتيان بالفعل على نحو الاستحباب، التأسي بالفعل المباح تكون من خلال الإتيان بالفعل بعنوان أنه مستحب، باعتقاد أنه مستحب. فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحة، أن يؤتى به بما هو مباح. هذا هو التأسي، هذا هو جواب المرحوم العلامة الحلي أعلى الله مقامه. المصنف يقبله ولكن يزيد عليه، يضيف عليه، يبين نكات إضافية، يبين نكتتين أساسيتين. النكتة الأولى أنه من قال أن هذا الأمر دال على الوجوب؟ هذه نصيحة، هذا توجيه وليس أمرا وجوبيا، أنه افعلوا كما يفعل الوجوب الأحكام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا حكم وجوب. أما التأسي هذا توجيه، هذا تعليم، هذا إرشاد، ما به دلالة مطلقة على الوجوب، هذا أولا. ثانيا، الآية لها مورد خاص من أين أثبتتم أنها أعم من موردها، أنها تأتي بقاعدة عامة؟ من أين؟ الآية وردت في مقام بيان الموقف الصلب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد والصبر على أذى الأعداء في القتال، كيف نعممها إلى أفعاله الأخرى كشرب الماء وكاللبس وكالمشي وكالنوم وكالأكل إلى آخره؟ من أين هذه التعدية؟ فموردها خاص لا يتعدى منه. يأتي معي الأحبة إلى اللوحة رقم 2. جواب المصنف على دعوى الأمر بالتأسي، أنه دلالة الأمر بالتأسي بفعل المعصوم على وجوب إتيان المكلفين به أو استحباب ذلك، إما الوجوب وإما الاستحباب. هذا هو الجواب الأول أو النكتة الأولى التي يلفت إليها. الآية الكريمة دالة على رجحان وحسن التأسي فقط، أن التأسي أمر حسن ولا دلالة لها على وجوب التأسي، ما بهذه الدلالة. وثانيا الآية الكريمة واردة في ظرف خاص في مورد خاص، أنى لكم التعدية من هذا المورد إلى غيره، تدعو إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص الصبر على القتال وتحمل مصاعب الجهاد، فكيف تعدونها إلى غير ذلك؟ فهي غير ظاهرة في الدعوة إلى التأسي به صلوات الله وسلامه عليه في سائر الموارد. لماذا؟ لأن خصوصية المورد مانعة عن انعقاد ظهور الآية في إرادة الإطلاق لجميع الموارد. يعني على سبيل المثال، إذا كان هناك نار مشتعلة في الغرفة أو في الحقل، ويقول المولى لسيده ائتني بماء بأسرع ما يمكن حتى وإن كان ماء نهر، لأنه يريد أن يطفئ النار، هنا نعد الإتيان إذا كان المولى عطشان أيضا في مورد آخر، فأيضا يأتيه بأسرع ما يمكن بماء حتى لو كان ماء نهر أو ماء آسن. خصوصية المورد أحيانا تؤدي إلى تضييق الدلالة، أو على الأقل تمنع من انعقاد الظهور بسعة الدلالة، وأن الدلالة أوسع من هذا المورد، وهذا كاف في إيقاف حجية الإطلاق والعموم والشمول للموارد الأخرى. إذن الآية جاءت في مورد، ويحتمل جدا أن يكون هذا المورد هو خاص بالآية، وإذا شككنا أنه خاص بالآية أو عام لغيرها فليس عندنا إطلاق، لأن خصوصية المورد تمنع من انعقاد هذا الإطلاق. قال رحمه الله: ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول: إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي. هذا الأول، النقطة الأولى التي ألفت إليها، مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحث على التأسي به صلوات الله وسلامه عليه في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسن التأسي في كل فعل حتى الأفعال العادية كاللبس والمشي والأكل. وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام. قد واحد يعترض علينا بأن العام يبقى عام وإن كان مورد في مورد خاص. طبيعي، يمكن أن يكون مورد في مورد خاص، فخصوص المورد لا يقيد العموم، لا يقيد الإطلاق، ليس كذلك؟ هو المصنف أم يقبل؟ صحيح. يعني مثلا يدخل عالم إلى الغرفة في أي مجال من مجالات العلم التي تستحق الاحترام، فيقول الأب لولده: احترم العالم، أكرم العالم، أفسح المجال لهذا العالم. هنا الكلام مطلق، ليس في خصوص هذا المورد. يعني في يوم غد إذا دخل عالم في مجال آخر من مجالات العلم الولد لا يحترمه، لأن الكلام السابق كان خاص بالمورد السابق أو في العلم السابق أو بالشخص السابق، لا ليس كذلك، الكلام يبقى على عمومه، يبقى على إطلاقه، المورد لا يخصصه، والمصنف يقبل ذلك، ولكن يقول خصوصية المورد أحيانا تمنع عن الانعقاد، الظهور لا يكون فيه إطلاق أو عموم، لا يكون الظهور عاما، أساسا لا يكون عام، لا أنه يكون عام ويقيد بالقيد. وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، لا لا نقول ذلك، بل إنما نقول إنه يكون عقبة، المورد يكون عقبة في انعقاد الظهور، خصوصيات المورد أحيانا تمنع عن انعقاد الظهور في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، هذا تقدم بحثه سابقا. فهو يعني المورد، خصوصيات المورد يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، لا أنه ينعقد إطلاق ثم خصوصية المورد تقيده، ليس كذلك، لم نقل ذلك، ولكن لا ينعقد إطلاق بسبب خصوصيات المورد أحيانا، طبعا هذا يختلف من حالة إلى حالة أخرى كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة إن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن التحقيق، وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو اتباعه أنها دالة على الوجوب ووجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها أوهن من أن نذكرها لردها، بعد نكتفي بهذا المقدار. إلى هنا يتمم المصنف رحمة الله تعالى عليه بيان الموقف من فعل المعصوم، دلالة فعل المعصوم، ويلتزم بأن هذه الدلالة في الفعل تدل على أنه ليس بمحرم، وفي الترك ليس محرم، إذا فعله فهو قطعا لا يفعل المحرم، أو تدل على أنه مباح. أنا هذه التعابير متروكة إلى مورد آخر وبحث آخر. والترك يدل على أن هذا الفعل ليس بواجب، أما أنه يترك المستحب أو لا يترك المستحب هذه تفاصيله موكولة إلى محل آخر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.